بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجريد، فيما يتعلق بأحكام الطلاق. وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه في هذه المسألة، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. ولا ريب أن موضوع الطلاق موضوع هام، والناس بحاجة إلى معرفة أحكامه في كل وقت، في هذا الوقت وقبله وبعده. وكثير من الناس كما سمعتم من الندوة يعجلون ويجهلون، يعجلون في إيقاع الطلاق ويجهلون أحكامه، فلهذا تقع منهم الندامة كثيرة، ويحصل منهم التعب الكثير في طلب الفتوى، وربما أتعبوا أيضا المفتين بسبب كثرة ما يقع من الطلاق وكثرة أسبابه وتنوعها ووجود الكثير من الأغلاط القبيحة في إيقاع الطلاق. والله عز وجل أباح الطلاق لكن بأسبابه الشرعية. قال تعالى: يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، فأذن في الطلاق وأمر به لكن لأسبابه الشرعية. أما بدون أسباب شرعية فلا ينبغي إيقاعه، وأقل أحواله كراهة. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبغض حلال الله الطلاق. هو حديث جيد لا بأس به، وتعله بعض أهل العلم بالإرسال، ولكنها علة لا تقدح فيه، فإن الثقة إذا وصل الحديث فهو مقدم على من أرسله عند أهل العلم، والحديث متصل بإسناد جيد، فهو يدل على أنه لا ينبغي إيقاع الطلاق، والأولى عدم إيقاعه، وأنه مباح لكنه مبغوض إلى الله، فيدل ذلك على أن الأولى عدم إيقاعه إلا عند الحاجة إليه. والطلاق كما سمعتم تختلف أحكامه، فينبغي المؤمن أن يتريث ولا يعجل في الطلاق، وإذا رأى من امرأته ما يكره فلا يعجل، ولينصح وليوجه الخير وليعمل ما شرعه الله من العظة والهجر عند الحاجة والضرب عند الحاجة، الضرب اليسير غير المبرع الذي يحصل منه التأديب وربما استقامت بعده. أما إذا كان الضرب يدعو إلى الفراق ويسبب فسادا كثيرا أو يسبب نزاعا طويلا أو يسبب الفراق كما تقدم، فالأولى تركه، لأن بعض النساء لا يتحمل الضرب ولا يتحمل أهلها ذلك، فينبغي لها أن لا يعجل في الضرب مهما أمكن، ويحرص على حل المشكل بالعظة والتنفيذ والتوجيه والشكوى إلى أهلها العقلاء حتى ينصحوها ويوجهوها، وهكذا الهجر عند الحاجة إليه فهو من العلاج الشرعي. وأما الضرب هو آخر الطب عند الحاجة إليه، وبعد النظر في عواقبه ولا يقدم عليه إلا عند ظن أنه ينفع ويفيد. وسمعتم أحكام الطلاق وتفصيل الطلاق المحرم والمكروه والمباح والمستحب والواجب، فينبغي للمؤمن أن يكون عنده عناية حتى لا يقع فيما حرم الله، وحتى لا يعجل فيما تنبغي فيه الأناة. وليس هناك امرأة كاملة، كل امرأة فيها شيء من النقص، وليس هناك زوج كامل، كل زوج فيه نقص، فلا بد أن يتغاضى بعض الشيء عن بعض الأشياء التي لا أهمية لها وليست معصية لله عز وجل، وإنما هي نقص في حقه وعدم قيام بما يجب من كمال حقه، فليتغاضى ولا يشدد في كل شيء، بل يتسامح إذا قصر في بعض الشيء، أخرت الغداء بعض الشيء، أخرت الفطور بعض الشيء، أخرت العشاء بعض الشيء، تساهلت في غسل الثياب بعض الشيء، تأخرت في تقديم الشاهي بعض الشيء. هذه أمور قد تقع، قد يكون لها أعذار، قد يكون عندها صبة صغار يؤذونها، فينبغي له ولا يعجل في الأمور ولا يغضب عليها الغضب الشديد عند أقل شيء، أو يبادر بالطلاق عند أقل شيء. كل هذا واقع من كثير من الناس لقلة صبره ولكثرة غضبه وقلة تأمله في العواقب. والمرأة كذلك يلزمها أن تبتعد عن كل ما يغضب زوجها عليها، وعليها أن تسمع وتطيع في المعروف، وعليها أن تبتعد عن معاصي الله عز وجل، وألا تخرج إلا بإذنه من بيته، إلى غير ذلك مما يسبب الطمأنينة والوئام والراحة. أما مخالفة هاله وعدم بلاغها بأوامره، فهذا كله يسبب الفراق ويسبب غضبه عليها الكثير، ويسبب ضررا عليهما وعلى أولادهما. ومن ما يجب تكرار فيه وتنبيه عليه مسألة الحيض والنفاس والطهر الذي يطأ فيه، هذه أوقات ثلاثة، هذه أحوال ثلاث للمرأة ينبغي فيها عدم الطلاق، بل يجب ألا يطلق فيها، يحرم عليه الطلاق فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر لما طلق في الحيض، وقال أن يطلقها طاهرا أو حاملا قبل أن يمسها، فأمره بذلك، أمره يراجعها ثم يمهلها حتى تظهر، ثم تحيض، ثم تظهر، ثم يطلق إن شاء قبل أن يمس. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. يفسر بهذا قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. قال العلماء معنى لعدتهن يعني طاهرات غير جماع أو حوامل، أما طلاقها في طهر جامعها به أو في الحيض أو في النفاس هذا ينهى عنه ولا يجوز،
يعني ولا يقع،
هذا بحث آخر، لا يجوز إيقاع الطلاق في ذلك. وأكثر المطلقين إلا من شاء الله لا ينظر في ذلك ولا يبالي، بل متى عنا له الطلاق طلق، متى غضب طلق، ولا ينظر في حالها هل هي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها به أو حبلى، لا ينظر في ذلك، بل ينفذ مقتضى غلطه ومقتضى إرادته ومشيئته من دون نظر إلى أحكام الله وإلى شرعه، وهذا لا يجوز أبدا، بل يجب عليه الحذر من ذلك. أما كن يقع وما يقع هذا خير في خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم أنه يقع، أكثر أهل العلم يقول يقع في الحيض والنفاس وفي طهر الجامعة فيه، وذهب بعض أهل العلم المحققين إلى أنه لا يقع، وعليه التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إلى مثل هذا المحرم. وهكذا الطلاق بالثلاث جميعا، أنت طالق بالثلاث مطلقة في الثلاث، هذا محرم لا يجوز. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا فعل ذلك فأنكر هذا وغضب وقال: أيلعب بكتاب الله وأين بين أظهركم. فدل ذلك على أن لا يجمع الطلاق الثلاث بل واحدة بعد واحدة، هذه السنة، نطلق واحدة، فإن كانت عن رضا وعن رابة فالحمد لله تكفي، وإذا طهر وإذا بلغت العدة وانتهت تزوجت من شاء بعد العدة، وإذا حب الرجوع إليها راجعها في العدة من دون مشقة، من دون زوج جديد، من دون مهر جديد، فليراجعها في العدة. يقول الله تعالى: وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا الإصلاح، في ذلك في العدة، فالأزواج أحق بالرد في العدة ما دام الطلاق رجعيا، إن أراد بالرد الإصلاح، فإذا كان الطلاق رجعيا واحدة أو ثنتين فله مراجعة في العدة من دون حاجة إلى تجديد النكاح ولا مهر، إذا أراد الإصلاح بها وعدم إظهارها. أما إذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوج غيره، لأن الله قال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره، يعني بعد الطلقة الثالثة. وهذا الزوج الذي ينكحها لا بد يكون شرعي، وده يكون نكاحه شرعيا لا تحليلا، فما نكاح التحليل فهو لا يصح ولا يخفي ولا يجزي، فصاحبه ملعون نعوذ بالله، الرسول أعلم محلل ومحللا وسماه التيس المستعار، فلا يجوز التحليل ونكاح التحليل باطل، لا يحلها لزوجها الأول. ولا بد أيضا من وطئها، إذا زوجها نكاح رابع لا بد أن يطأها حتى تذوق عسيلتها، ويذوق عسيلتها لا بد من هذا. فلو عقد عليها وطلق ولم يطأ ما نفع هذا النكاح، ولا يحلها لزوج الأول حتى يطأها زوج الثاني في نكاح رابع لا في نكاح تحليل. وما إذا طلقها جملة بالثلاث فالجمهور على أنها تقع، أكثرها العلم على أنها تقع وتحرم عليه بذلك حتى تنكح زوجا غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقع إلا واحدة، وهذا هو الأرجح والأظهر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان الطلاق في عهده طلاق الثلاث واحدة، وهكذا في عهد عمر وفي عهد وهكذا في عهد الصديق رضي الله عنه، ثم في أول عهد عمر كان الطلاق بثلاث واحدة، يعني بكلمة واحدة كان يجعل واحد. ثم رأى عمر إمهادها على الناس لما تسارعوا في هذا، رأى إمضاءها عليهم فأمضاها أكثر من بعده رحمة الله عليهم. وذهب جمع من العلم إلى أنها لا تقع إلا واحدة في الطلاق الثلاث مجموعة، أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث. أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو طلقها اليوم ثم طلق غدا ثم طلقها بعد غد، تقع الثلاث عند أهل العلم.
ومما سمعتم أيضا أنه إذا طلقها طلقة واحدة أو اثنتين ثم اعتدت صارت بائنا بينة صغرى، إذا خرجت في العدة بعد الطلقة والطلقتين صارت بائنا بينة صغرى، فهو يعيدها بعقد جديد ومهر جديد إذا رادت في ذلك بشروط شرعية. وهكذا إذا خلعها في طلقة أو طلقتين ثم أراد الرجوع ولدما فلهما الرجوع ولو كانت في العدة، لكن بعقد جديد لأنها بانت منه بالخلع بينة صغرى وملكت نفسها، فلا تصلح له إلا بعقد جديد ومهر جديد ولو كان في العدة ولو بعد يومين، لأن العدة عدة وما أماؤه، وإن كانت حاملة فحال حمله فلا مانع من عوده إليها في العدة. أما غيره لا، لا يعود إليها إلا بعد خروجها من العدة وبعد وضع الحمل، لأنه يعني أجنبي. لكن
زوجها إذا أراد العودة إليها بعد ما خالعها فله العود إليها في العدة بنكاح جديد. وهكذا إذا فسخها الحاكم من الزوج لأسباب غير ذلك، لعدم انفاقه عليها او لاسباب اقتضى فسخها منه، فانه يكون فسخ بينة صغرى لها ان تعود اليه ولا هو يعود اليها بنكاح جديد ومهر جديد، لان ولو في العده، لان العده العده والماء ماؤه، فله العود اليها اذا كان لم يطلقها الطلقه الاخيره الثالثه، وان فسخت من فسخا شرعيا فسخها القاضي لعله غير ذلك واسباب او غير ذلك. وسمعتم ما يتعلق بالطلاق في الحيض والنفاس كما تقدم، واجب على المؤمن أن ينظر ويتأمل ولا يعجل. كذلك ما سمعتم ما يقع في ما يتعلق بالطلاق المعلق، طلاق السكران، طلاق المكره، طلاق الهازل، طلاق المريض، هذه أمور تقع للناس كثيرة، فينبغي تفهمها جيدا. المكره كما سمعتم الذي اكره بالضرب او بالتهديد بالقتل مما يظن ايقاعه به، فطلق من اجل الاكراه تبعا للاكراه خوفا من تنفيذ ما توعد به وهدد به، هذا مثل ما سمعتم لا يقع طلاقه لانه مرجع الى هذا الطلاق. كما ان من اكره على كفر لا يكفر بنطقه بكفر بسبب الاكراه عليه، كما قال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هكذا بكرة الطلاق إذا طلق تبع للإكراه ولا من فراقها ولكن من أجل التخلص فهذا لا يقع. وهكذا السكران على طاجع إذا طلق في حال شكره وهو لا يعقل فهو كالمجنون، فلا يقع طلاقه وعليه التوبة إلى الله مما فعل من الشكر. فالسكران يجلد ويضرب ويؤدب تأديب الشرعي، وهو الحد الشرعي 8 جلدة، ولا بأس أن يعاقب يزيد من ذلك، لأن الرسول ما حد في حد لا يتجاوز عليه الصلاة والسلام، بل جلده بالجليد والنعال وجلده ب40 جلدة، وزاد في الصحابة 40 أخرى صار 80، وسجن في ونفى في عمر، نفى بعض الناس إلى بلاد أخرى فالحاصل أن هذا البلاء العظيم الذي وقع في الناس اليوم كثيرا يحتاج إلى عناية. فالسكر اليوم غلب على كثير من الناس نعوذ بالله، وكثر منهم ذلك، فهم بحاجة إلى أن يزاد في تأديبهم وأن يسجنوا حتى لا يؤذوا الناس وحتى لا يستمروا في هذا البلاء العظيم الذي أفسد عليهم عقولهم وأفسد عليهم أحوالهم وأموالهم ودينهم ونساءهم، وربما فسد أولادهم أيضا، فإن الأولاد يقتدون بأبيهم نعوذ بالله، إلا من شاء الله، إلا من رحم ربه. فلما هذا البلاء العظيم، والواجب على المسلم التناصح في هذا الأمر، التناصح والتواصي بالحذر من هذا البلاء الذي هو من أقبح المحرمات، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة في العلوم في الخمر، لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. هذا بلاء عظيم به اللعن وفي غضب الله عز وجل. وصح عن الرسول عليه السلام أنه قال: من مات ويشرب وهو يشرب إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. من طينة الخبال يا رسول الله، ما هي طينة الخبال؟ قال: إصارة أهل النار، أو قال: عرق أهل النار. هذا يدل على خبث هذا العمل وأن فساده كبير في الدنيا وعاقبة وخيمة نعوذ بالله. ولكن إذا وقع منه ذلك لا تجمع عليه العقوبتان، عقوبة الجلد وتوابعه وعقوبة الطلاق، ولكن تكفي العقوبة الشرعية التي شرعها الله في جلده وعقابه فيما يتعلق بزيادة على الجلد من سب سجن وغيره. أما الطلاق إذا ثبت أنه وقع في حال تغير عقله فإنه لا يقع كالمجنون والمعتوه الذي لا يعقل، فإن طلاقهم لا يقع، نسأل الله السلام والعافية. أما المريض فطلاقه يقع إذا كان يعقل ويفهم، لم يغلب عليه المرض ولم يغير عقله فطلاقه يقع، مريضا كان مرضه شديد أو خفيف ما دام عقله معه فطلاقه يقع. لكن إذا اتهم بأن قصد حرمان الزوجة مثل ما سمعتم ترث منه معاملة له بنقيض قصده، إذا أراد بالطلاق حرمانها فإنه يعامل بنقيض قصده وتورث ويقع الطلاق، فلو مات لم يرثها وإذا مات هو ترثه عقوبة له في نقيض قصده. نسأل الله الجميع العافية والسلامة، ونسأله يوفقنا وإياكم للمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، ويجزي صاحبي الفضيلة عن محاضرتهما وعن ندوتهما وعن كلماتهما خيرا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يزيدنا من فضله وإحسانه ومن رفقه في دينه، إنه سميع قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.